وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إلى تأتى أن يجيء المتصل، وصل وفصلها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه واتصالا، اختاروا غير اختار الانفصالا، قدم الأخص في اتصالي، وقدما ما شئت في انفصالي، وفي اتحاق الرتبة يلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. قبل أن نخوض في بيان معاني هذه الأبيات، نقف عند أسئلة الحلقة الماضية. لدينا مجموعة من الأسئلة تبدأ بالسؤال الأول: لماذا بني الضمير؟ لماذا بني الضمير؟ لماذا بني الضمير اسم محمد؟
لأنها تشبه الحرف إما في الوضع أو في الجمود.
صح. إذن الضمائر كلها مبنية كما ذكر المصنف، وكل مضمار له البنية يجيب، وبنيت لشبهها في الحرف إما في الوضع في بعضها وحمل الباقي عليه، أو في الجمود لأنها لا تثنى ولا تجمع ولا تصغر. نعم. ما هي الضمائر التي تكون في محل رفعين؟
الضمائر التي تكون في محل رفع هي تاء الفاعل والف اثنين وواو الجماعة والنسوة.
هذه هي الأفعال التي تكون في محل رفع، لا يكون في محل رفع غيرها.
أيوه.
التاء والألف والواو والنون. صح صح ولا لا؟ متفقين؟ زيد. ما هي الضمائر التي تكون في محل رفع ونصب؟ هكذا كتبنا إياك، في محل رفع ونصب. شنو الضمائر التي تكون في محل رفع ونصب؟ رشيد ما حضرتيش؟ أيوه. ننتقل إلى الذي يليك. ما هي الضمائر التي تكون في محل رفع ونصب؟
الضمير البارز أو المنفصل.
تكون في محل رفع ونصب، يعني تصب. تكون في محل رفع تارة ونصب تارة أخرى. هذا هو السؤال ولا مش هيدا؟ تكون في محل رفع ونصب. نعم.
نا
تكون في محل رفع ونصب وجر أيضا. هذا السؤال بحال ذاته خطا.
انا شكيت ربما هو الضمائر المنفصله،
لان ما يمكنش الضمائر التي تكون في محل رفع ونصب تكون ايضا في محل جر. اذا السؤال خص يكون: ما هي الضمائر التي تكون في محل نصب وجر؟ في محل نصب وجر. السؤال بحقيقه خطا كان، لكن خص تعرفوا بانه خطا.
انا الضمائر المنفصل يكون منهم ما هو رفع ونصب بدون جر.
السؤال: ما هي الضمائر التي تكون في محل نصب وجر وليس في محل نصب وجر، أو في محل جر ونصب؟ يعني تكون في محل نصب تارة كاف الخطاب وهاؤه، وهاء الكاف والهاء. نعم. الآن السؤال الآخر: ما هي الضمائر التي تكون في محل رفع ونصب وجر؟ هلا تفضل.
نا والياء.
نا والياء. النون ضمير والياء أيضا تكون في محل رفع ونصب وجر. إذا كانت الياء في محل نصب ورفع وجر، هل الياء التي تكون في محل رفع هي الياء التي تكون في محل جر ونصب؟ السؤال لك موجه، كمل الأسئلة. إذا قلت الياء تكون في محل رفع ونصب وجر، هل الياء التي تكون في محل رفع هي الياء التي تكون في محل نصب وجر ام غيرها؟ غيرها. شكون هي؟ ما هي الياء التي تكون في محل رفع؟ وما هي الياء التي تكون في محل نصب وجر؟ اذن الياء التي تكون في محل رفع هي ياء المخاطبه، والتي تكون في محل نصب وجر هي ياء المتكلم. إذا نظرنا إلى الحرف الياء نجده في محل رفع ونصب وجر، لكن المعنى يختلف. الياء في الرفع ليست هي الياء في محل النصب والجر. السؤال الآخر: لمن تستعمل ضمائر الألفي والواوي وشنو آخر؟ والياء. أيوة. كنا كان سؤال الياء. نعم. لما تستعمل الضمائر الألفي والواوي والياء؟ يلا تفضل.
استعمل للمخاطب تارة والغائب
تارة. استعمل للمخاطب تارة والغائب تارة أخرى. بما فيهم الياء. هي في الحقيقة كان الأولى يكون سؤال ضمائر الألف والواو والنون. والنون لأن هم اللي تكون تارة المخاطب وتارة للغائب. لكن احنا كنا كتبنا الياء. إذا الياء لما تكون؟
للمخاطب.
الياء للمخاطب.
للمخاطبة.
أيوة للمخاطبة و
المخاطبة والمتكلم.
والتكلم. إذا تارة تستعمل المخاطب وتارة المتكلم. أما إذا عملنا في المحل ديال النون للنون فيكون مثله مثل الألف والواو. يعني الألف هي الحقيقة الألف والواو والنون إلا تكون تستعمل المخاطب واستعملوا له. يعني الأولى كان يكون السؤال ضمائر الألف والواو والنون. سؤال آخر، إلى كم ينقسم الضمير المستتر؟ عليكم السلام. تفضل. أيوة. إذن الضمير المستتر ينقسم إلى قسمين، واجب وجائز، صح ولا مش صح؟ صح، واجب وجائز. متى يجب الاستتار؟ متى يجب الاستتار؟ سيد سلام.
يجب الاستتار في أربعة مواطن: الفعل الأمر للواحد المخاطب، الفعل المضارع بهمزة التكلم، الفعل المضارع المبدوء بالنون، الفعل المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد.
هنا في المواطن يجب الاستتار، صح؟ متى يجوز الاستتار سنور الدين؟ إذا أسند الفعل إلى غائب أو غائبة فإنه حينئذ يكون الضمير جائز الاستتار. بما يختص الضمير المستتر؟
يختص بضمير ما؟
يختص الضمير بضميري.
يختص الضمير
بما يختص الضمير المستتر؟ يختص بالرفع، صح؟ لأن الضمائر المستترة الرفع لا يكون، الضمير المستتر لا يكون إلا مرفوعا. إذا كان مستترا يجب أن يكون مرفوعا، لا يمكن أن يكون مستتر ومنصوب أو مجرور. ما هي حقيقة الضمير الواجب الاستتار؟ نرجع للأول.
هو ما لا يحل محله الاسم الظاهر،
صحيح. ما هي حقيقة الضمير الواجب الاستتار؟ هو لا يحل محله الظاهر، يعني لا يحل محل الظاهر. بقيش حاجة أخرى؟ لا يحل محله الظاهر، لا يحل محله الاسم الظاهر. ما حقيقة الجائز الاستتار؟ اسمع من؟
الضمير الجائز الاستتار هو ما يجوز أن يحل محله اسم ظاهر.
ما يجوز أن يحل محله الاسم الظاهر. ما حقيقة الضمير البارز المنفصل؟
الضمير البارز المنفصل هو الذي ما يبتدئ به في الكلام أو يقع بعد إلا
ويقع بعد إلا
في الاختيار.
صحيح. إن الضمير المتصل كان بالعكس ديال هذا، العكس كان الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار، فهذا يبتدأ به ويقع بعد إلا في الاختيار ونسميه الضمير البارز المنفصل. ما هي مواطن الإعراب التي يتمركز فيها؟ رشيد.
يعني يكون منصوبا أو مرفوعا.
مواطن الإعراب يكون مرفوع ويكون منصوب، لا يكون مجرورا. الضمير المنفصل لا يكون مجرورا، صح. كم عدد فروعه في زايد؟ كم عدد فروع الضمير المنفصل؟
24.
صح، 24. لأن ما دام أنه مرفوع ومنصوب، 12 مرفوع و12 منصوب. فالضمير المتصل 36 سورة والمنفصل 24 سورة. الآن بين نوع استتار الضمائر التي في الأفعال الآتية. أتكلم بين نوع استتار الضمائر التي في الأفعال الآتية. أتكلم قليلا وأعمل كثيرا.
الاستنبار من دبي همزه التكلم واجب استتار.
التكلم الضمير فيه واجب استتار صح؟ ايوه واعمله كذلك. إذن أتكلم وأعمل كلاهما في ضمير مستتير واجب الاستتار. خذ الحكمة ولو من أهل النفاق.
الفعل هنا خذ هو وجوب الاستتار،
واجب الاستتار فعل الأمر الواحد. هذا
لاحظ أنه فعل الأمر الواحد المخاطب.
الواحد المخاطب صح. من استبد برأيه هلك. شنو الدين؟ أيوة.
الضمير المستتر في
كليهما تقديره هو. أيه. واجب ولا جائز؟
واجب. لأنه.
أتقل له.
لا.
يعني الضمير المستتر يستتير جوازا وليس. نعم. لأنه يحل محله الظاهر استبد برأيه. تقول استبد خالد برأيه أو هلك فلان. نعم. استبد برأي من استبد برأيه هلك. الضمير هنا مستتير جوازا. من شاور الرجال شاركها في عقولها. من شاور
وشاركها كلاهما جائز.
كلاهما جائز علاش؟
ان دخل شاور عبد الرحمن.
ايوه احسنت. جائز الستار يعني. يجوز إظهار الضمير يعني يجوز أن يحل محله الظاهر. نعم. أنت لك تشاور أنت لك تملك شيء لقلك عقلك. نعم. من شاور الرجال شاركها، لأن هذا شاور هو من شاور الرجال شاركها في عقولها. نعم. إياه نسأل أن يلهمنا رشدنا. اسمع محمد. إياه نسأل أن يلهمنا رشدنا.
نسأل ويلهمنا.
أيوة.
ضميران مستتران جوازا
كلاهما جوازا. متفقين معه ولا ما متفقينش؟ أحدهما متفقين معك أو الثاني وربما متفقينش معك.
يلهمنا.
يلهمنا هذا جائز ولا واجب؟ ونسأل لكن جود الأفعال. نسأل ويلهم. شنو نكتب؟ لا لا خطأ.
نسأل
واجب. وشارك جائز. يلهمنا. نعم. يلهمنا جائز لأن نسأل هذا فعل مضارع مبدوء بالنون، وأسبق لنا من الأربعة التي ذكرناها سابقا بيجب استتار الضمير فيها. نسأل أن يلهمنا رشدنا. إذا نسأل ضمير مستتر واجب، ويلهم الضمير مستتر جائز. بين ما في هذه السورة من الضمائر المرفوعة والمنصوبة والمجرورة. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. كم عدد الضمائر في هذه السورة؟ حسبتهمش؟ نحسبهم الآن. يلا تفضل.
إنا
أيوه.
أعطينا
أشحال كلمة أعطينا؟
أعطينا واحد الجوز كاف ثلاثة.
أيه الكوثر شحال فيه؟
فصلي واحد.
أيوة.
لربك واحد. وانحار واحد. شانئك واحد. هو
إذا شحال مجموعة؟ ثمانية ضمائر. ضمائر المرفوعة هنا فين كينا؟
أعطينا النون.
النون فأعطينا. هي
صلي فصلي في ضمير الرفع.
ايوه ضمير مستتر فصلي.
وانحر كذلك. هو كذلك رفع
ضمير. يعني هو ضمير الفصيلة. هو الأبتر. ضمائر المنصوبة. قل لنا سي عبد السلام الضمائر المنصوبة هنا.
ضمائر المنصوبة كافي أعطيناك.
صافي هو اللي كاين.
هذاك اللي كاين.
كاينش في إنا. إنا أعطيناك.
نعم في إنا.
إنو اسمه إنا هذاك لأن إنا كتنصب. نعم. إذا كاين جوج ديال الضمائر منصوبة. النون في إنا والكاف أعطيناك. الضمائر المجرورة شنو هي؟
لربك.
الكاف لربك لأن مضاف إليه. عليكم السلام. والكافين شانئك ومضاف إليه صافيك. إذا كان ضمائر المجرورة شحال؟ كاين جوج. ضع فعلا ماضيا متصلا بضمير رفع في كل مكان خال ما يأتي. أنا إلى المغرب. شي سعيد.
أنا ذهبت إلى المغرب.
صح. ضع فعلا ماضيا متصلا بضمير رفع في إذا ذهبت فعل ماض متصل بضمير الرفع هو التاء. ذهبت. أنتما سي صدق.
أكرمتما
الضيفة. صحيح. لأن أنتما مثنى وأكرمتما مثنى. ماضي متصل. الحجاج.
الحجاج دخلوا مكة.
هذا ضمير ماضي فعل ماضي متصل ضمير رفع صحيح. الحجاج دخلوا مكة. التلميذان الدرس.
التلميذان
نعم.
التلميذان
يأخذان الدرس. يأخذان. أقول لك تقل عاوتاني.
يكتبان.
لا احنا قلنا شوف قرأ السؤال. ضع فعلا ماضيا هيك. التلميذان كتبا الدرس. صح. كتبا الدرس. نعم. نحن الحق.
نحن تبعنا الحق.
صحيح. نحن تبعنا الحق. نحن قابلنا الحق. نحن قلنا الحق. كل ذلك صحيح. الفتيات العلم. تفضل سي. الفتيات العلم. الفتيات شنو نمت؟
سحب الكلمة الأخيرة العلة.
العلة العلم.
لا لا سحب الكلمة الأخيرة هي العلة.
العلم. أيوة ما فهمتش. واخا. الفتيات العلم. شنو اسمها محمد عملتي؟
يدرسن.
يدرسن هذا صحيح ولا مش صحيح؟ غير صحيح لأن الفعل هذا يدرسن شنو هو؟ مضارع ولا ماضي؟ احنا كقسم الفعل يكون؟
ماضي.
قسم نساش ديك ضع فعلا ماضيا.
ماضيا.
إذا الفتيات
درسنا.
أيوة داك داك. الفتيات درسنا العلم هذا صحيح.
تعلمنا.
لأن ماضي تعلمنا العلم. يتعلمنا مضارع أما تعلمنا هذا ماضي. ضع فعلا مضارعا متصلا بضمير الرفع في المكان الخالي. أهل مكة. محمد أنت.
أهل مكة يربحون لكثرة الحجاج.
يربحون لكثرة الحجاج هذا صحيح. أهل مكة يربحون لكثرة الحجاج أو يفرحون لكثرة الحجاج لأن الفرح يصاحبه الربح. لا يفرحون إلا لأنه المهم هذا فعل مضارع متصل بضمير الرفع. أهل مكة يفرحون لكثرة الحجاج. المجدان جائزتهما. تفضل.
المجدان يستقبلان جائزتهما.
المجدان يستقبلان جائزتهما ما كتجيش. جائزة كتخلي ياك.
يتسلمان.
المجدان يتسلمان جائزتهما. أرشد أنت والكتاب. يلا. أنت تدرس الكتاب. مضارعا متصلا بضمير الرفع. أنت تدرس الكتاب. صحيح. صحيح. ضع فعل المضارع متصلا بضمير الرفع. تدرس هذا ضمير متصل ولا هو مستتر ولكن متصل ولا منفصل؟ وده من مستتر صح ولكن متصل ولا منفصل؟
مستتر.
تقدير
وأنت.
ها؟ تقدير وأنت. لكن هو وش متصل ولا منفصل؟
منفصل.
مش متصل؟
أنت تقرأ.
متضمن. نعم.
فعل متضمن.
إيه دبا أنت
منفصل لما تقدره
ده متصل هذا هيك
اين هو
وفين هو منفصل واين هو منفصل نعم
يعني الضمائر متصلة
هي
تسكن ظهرة
تسكن ظهرة اذا قلت ذكرنا ثم شيء افعال حشود الافعال يقول لك حسب الضمائر المنفصلة الضمائر المتصلة المنفصل
كتبته
لا كتب كتب وكتبت كان جملة الضمائر المتصلة ولا لا كتب وكتبت كان جملة الضمائر المتصلة يعني صحيح أن هذا الضمير يعني هذه نقطة مهمة تعرفوها والضمير المستتر ولكن الضمير المستتر قد يكون متصلا ولهذا فهذه الأفعال هنا كل الضمائر التي ذكرت ظاهرة بارزة نذكرنا هذا الحقيقة هذا 36 نوع كالضمائر البارزة كان الحديث عن الضمائر البارزة بينما ذكرنا كتب وكتبت لم يكن فيها الضمير بارزا لم يكن الضمير بارزا هو مستتر فهذا باب التغليب وإلا لأن الضمير متصل صح ولكنه غير بارز واضح إذن في المثال هذا الرجوع اللي قلنا أنت تكتب شنو قلت أنت ايش تدرس الكتابة تدرس ضمير متصل تدرس ماشي منفصل تدرس الكتابة لأن الضمائر المنفصلة إذا رجعت فيها كتجبرها شحال 24 وهذا ليس واحد منها نعم تفضل الشرطيان سعيد
الشرطيان يهدمان التكاكين
هكذا هذا هو شغل ديال الشرطة شغل ديال الشرطة ماشي التهديد ها اما التفتيش واما الحراسة واما المراقبة وماشي حاجة واش التهديد معلش المثال صحيح لان الفعل المضارع ويهدم المثال صحيح والمثال ليش ترد صحته يعني المثال صحيح الفتيات في المنزل يصلينا في المنزل هذا صحيح هاتي في جملة مفيدة فعل الأمر وأسنده إلى ضمير الرفع التي تتصل به جملة مفيدة فعل الأمر أسنده إلى ضمائر الرفع التي تتصل به فعل الأمر أسنده إلى ضمائر الرفع التي تتصل به تفضل أعطينا واحد المثال يلا
غدا يوم القيامة سيقال لك اقرأ كتابك كفى بك اليوم حسيبا
أيوة اقرأ هذا ضمير هاتي في جملة مفيدة فعل الأمر وأسنده إلى ضمائر الرفع التي تتصل به
اقرأ
اقرأ لما تصل إلى ضمير الرفع
اقرأ
هذا صحيح وهذا هو اللي هذا هو هذه خلاصة ما يمكن إسناد فعل الأمر إليه فعل الأمر يسند إلى من إما إلى الواحد أو إلى الاثنين أو إلى الجمع يسند إلى الواحد والواحدة والاثنين مذكرين أو مؤنثين وإلى الجمع للذكور وإلى جمع إذا كم الصور كم ستكون ستة الواحد والواحدة افعل وافعلي افعلا للمذكرين والمؤنثين وافعلوا للذكور وافعلنا للإناث إذا فعل الأمر لا يخرج عن هذا الإطار الأمر لا يخرج عن هذا الإطار خمسة أظن ستة المثنى واحد ولكن هو المذكر والمؤنث يعني المثنى يصلح أن تحمل واحدة نعم المقال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب المغرب دابا قال المؤلف رحمه الله وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أوفصلها أسلنه وما أشباهه في كنته الخلف التماء كذاك خلتنيه واتصال اختار غير اختار الانفصال وقدم الأخص في اتصال وقدم المشئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا. قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. نسبقنا أن الضمير من تقسيماته يكون متصلا ويكون منفصلا، واضح. فالضمير المتصل هو الأصل. هل أصل الضمير المتصل أو المنفصل؟ لا، الضمير المتصل هو الأصل، الضمير المتصل هو الأصل. فكل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل. يعني فإذا أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يؤتى به منفصلا. فنحن نقول في العرب تقول في تعابيرهم قل قمت، ولا يقول قام أنا، فقمت هذا ضمير متصل وقام أنا ضمير منفصل. إذن إذا أمكن اتصال الضمير لا يعدل عن انفصاله، تقول قمت ولا تقول قام أنا، وتقول أكرمتك ولا تقول أكرمت إياك، لا تقول أكرمت إياك، إنما تقول أكرمتك. إذن ما أمكن اتصال الضمير إذا كان ممكن اتصاله لا يعدل إلى انفصاله، لأن الغرض العرب أتوا بالضمير على شنو الغرض من الضمير؟ لأن الضمير قيل سمي ضميرا من الضمور أو الضعف لأن حروفه قليلة، أو من الإضمار وهو الاستتار لأنه يكون مستترا. إذن العرب جاءوا بالضمير لماذا؟ الغرض من الإتيان بالضمير هو الاختصار، الغرض من الإتيان بالضمير هو الاختصار، لأن الضمير هو في الحقيقة قائم مقام الاسم الظاهر، هذا هو الأصل، الضمير قائم مقام الاسم الظاهر. والضمير المتصل هو أخسر من الضمير المنفصل، لأن الضمير قائم مقام الظاهر، هتقول إذا كان اسمك محمد تقول قام محمد، تقول قمت، فهذه قائم مقام محمد، فهي الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، والغرض من الاتيان به هو الاختصار. والضمير المتصل دائما أخسر من الضمير المنفصل. قمت حرف واحد، قام أنا فيها ثلاث حروف، إذن من هنا كان الضمير المتصل هو الأصل، وإذا أمكن اتصال الضمير لا يعدل عن انفصاله. هذا أصل لا يجوز الخروج عنه إلا فيما سيذكر المصنف، المصنف رحمه الله سيستثني حالات يجوز فيها الاتيان بالضمير منفصلا مع إمكان أن يكون متصلا. هذا استثناء، لكل قاعدة استثناء كما يقولون. إذن هذه القاعدة، الأصل في الضمير أن يكون متصلا ولا يجوز الخروج عنه إلا فيما استثناه المصنف، هذه واحدة، أو لأجل ضرورة شعرية. إذا اقتضت ودعت الضرورة الشعرية أن يؤتى بالضمير منفصل مع إمكان الاتصال فهذه ضرورة، كما قال الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارين. بالباعث ويقسم بالله تعالى، الباعث الوارث والله، بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت، باعث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض، قد ضمنت إياهم، بينما الضمير هنا يقصد يقول قد ضمنتهم، أن يكون متصل بينما جاء به منفصل، قد ضمنتهم، قد ضمنت إياهم الأرض، هذه ضرورة شعرية. لذلك المصنف قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، يعني في الاختيار، وهذه الحالة التي ذكرنا الآن هي حالة اختيار ولا حالة اضطرار؟ حالة اضطرار، هنا الاتيان بالضمير منفصلا حالة اضطرار، الشعر ضرورة شعرية، بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهاريري. فالاتصال هنا كان ممكن ولكن وقع الانفصال لأجل الضرورة. إذن الأصل في الضمير أن يكون متصلا، فإذا لم يمكن اتصال الضمير فإنه يؤتى به منفصلا. إذا كان الضمير اتيان به غير ممكن فهنا يؤتى بالضمير منفصلا. ويؤتى بالضمير منفصلا للأغراض التالية، هناك مجموعة من الأغراض تقتضي أن يؤتى الضمير منفصل، هناك مجموعة من الحاجات تقتضي أن يؤتى بالضمير منفصلا، لأنه إذا هذه الحالة التي سنذكره إذا لم نأتي به منفصلا لا يتحقق الغرض الذي نريد، لا يتحقق الغرض الذي نريد إلا بالإتيان بالضمير منفصل. فهنا هذه المواضع التي سنذكر هي واجب أن يكون الضمير منفصلا فيها، واجبا يكون الضمير منفصلا وجوبا. المسألة الأولى، إذا اقتضى المقام تقديم الضمير لإفادة الحصر، إذا اقتضى المقام تقديم الضمير لإرادة الحصر، لإرادة الحصر، إذا أردنا أن يكون هناك حصر في مضمون الجملة فلا يتأتى الحصر إلا من خلال فصل الضمير. إذن هذه النقطة الأولى، إذا اقتضى المقام وتقديم الضمير لإرادة الحصر، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا اتصال الضمير ممكن، نعبدك ونستعينك، صح؟ ونذكره متأخرا، يعني إذا كان متصل قصدي متأخر، نعبدك ونستعينك. في الآية إياك نعبد وإياك نستعين، لأن هذه الجملة في كتاب هذه الآية سيقت للدلالة على إفادة الحصر، وأن قوله إياك نعبد تفيد الحصر، وأن هذه العبادة هي محصورة في الله سبحانه وتعالى لا تتجاوزه إلى غيره. حينما يقول العبد إياك نعبد يقول أنا أعبدك وحدك ولا أعبد معك غيرك، فهو يحصر عبادته في الله. لكن إذا قال نعبدك يكون مضمون الكلام أنا يا ربي أعبدك، ولكن هل يعبده وحده أو يعبد معه غيره أمر مسكوت عنه. لكن هل تقول إياك نعبد، تقديم الضمير هنا لإفادة الحصر، لإرادة الحصر، وهذا المعنى لا يتحقق إلا بفصل الضمير، لا يتحقق إلا بفصل الضمير وتقديمه، فهنا قدم الضمير لإرادة لإفادة الحصر، هنا الانفصال واجب، المشي واجب، هنا الانفصال واجب، والاتصال غير ممكن، وممكن ظاهرا ولكن لإرادة لتحقيق المعنى المراد غير ممكن، المعنى المراد لا يتحقق إلا بانفصال الضمير وتقديمه أو تأخيره مع كونه محصورا أو تأخيره ولكن يكون محصورا بإلا أو بإنما. وهذه النقطة الثانية، الحالة الثانية في وجوب انفصال الضمير هو أن يكون أن يتأخر ويقع محصورا بإلا أو بإنما، أن يتأخر الضمير ولكن يكون محصورا لأن لابد من إرادة الحصر، هو إرادة الحصر تقدم تتحقق بتقديم الضمير أو بتأخيره محصورا بإلا أو بإنما، أن يكون محصورا بإلا أو بإنما. مثلا إياك نعبد، إيتي بها بالضمير محصور وأخر وحصر بإلا أو بإنما، تقول كيف تقول لا نعبد إلا إياك، لا نعبد إلا إياك. قال تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إذا الأصل تعبدوه ضمير متصل، لكن فصل الضمير هنا لأن الغرض هو الحصر، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، تعبدوه وحده ولا تعبدوا معه غيره، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أو تقول إنما المعبود هو، إنما المعبود هو الله، إنما المعبود هو، فهنا الحصر بإنما، وأدوات الحصر إلا إنما، أدوات الحصر هي إلا أو إنما. إذن هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى كما قلنا أن يتقدم الضمير لإرادة الحصر، مثل الثاني أن يتأخر وأن يقع محصورا بإلا أو بإنما. المسألة الثالثة، الحالة الثالثة يكون الضمير واجب الاتصال الانفصال، أن يكون عامله محذوفا، أن يكون عامل هذا الضمير محذوف، مثل إياك والكذب، إياك والكذب، فقولك إياك هذا ضمير منفصل واتصاله هنا غير ممكن لأن العامل الذي يمكن أن يتصل به محذوف، العامل فيه محذوف، إياك والكذب،
الأصل احذر الكذب، تحذير الإغراء، تحذير هذا إياك. إذا احذر هذا العامل هو المحذوف الذي عمل في هذا الضمير، فهو مفعول بفعل محذوف، إياك والكذب يعني احذر الكذب. لو قمنا يقول نحذر يكون ضمير متصل، لكن لما قلنا لما إياك فصل الضمير لأجل تحقيق هذا الغرض، ده عامل العامل محذوف، إذا حذف عامله فهنا يكون لا بد أن يكون الضمير منفصلا ولا يتأتى، لا يكون منفصلا ولا يتأتى أن يكون متصلا، لا يمكن أن يكون متصلا مع كون العامل محذوف. إياك والكذبة. الحالة الرابعة أن يفصل الضمير عن عامله بما يستوجب التقديم عليه بمتبوع له، أن يفصل عن عامله بما يستوجب التقديم عليه بمتبوع له، أن يفصل عن عامله بما يستوجب التقديم عليه بمتبوع له. في العبارة غمضة ولكنها ستظهر بالمثال. أن يفصل عن عامله يعني الضمير سيفصل عن عامله بما يستوجب التقديم عليه، هناك شيء يتطلب أن يتقدم على هذا الضمير بمتبوع له، يعني أن هذا الذي تقدم هو هو متبوع لهذا التابع، إذن هذا الضمير هو تابع للأول، هذا الذي أخذ مكانه هو متبوع، وهذا الضمير الذي تأخر هو التابع، مثل قوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول وإياكم، هذا المثال ليل هذا الفصل، أن يفصل عن عامله بما يستوجب التقديم عليه بمتبوع الله، يخرجون الرسول وإياكم، إذن الأصل يخرجونكم والرسول، لكن لا في الحقيقة الرسول هو المتبوع، وأن هؤلاء هم تابعون، لا المقام لا يسمح بأن يتقدم هؤلاء التابعون على المتبوع، فالرسول هو الذي ينبغي أن يتقدم لأنه هو المتبوع، والمسلمون المهاجرون هم الدرجة الثانية، ينبغي أن يكون مقامهم التأخير، يخرجون الرسول وإياكم، يخرجون الرسول ويخرجونكم، لكن لو قل يخرجونكم والرسول يعني يصبح أن مرتبتهم أعلى مرتبة الرسول، بينما هو المتبوع هو الذي يجب أن يتقدم والتابع يكون متأخرا، إذن يخرجون الرسول، ذلك الرسول هو الذي أخذ مكان هذا الضمير، هو الذي أدى إلى فصل الضمير عن عامله، يخرجونكم يخرجون الرسول وإياكم. والآية خطيرة الحقيقة من اللي كتقرأ، خاصة إذا لما كيعرفش يقراها يقدر يعطيش معنى بما يأتي بعدها، يعني يقول وإياكم، بعضهم يوقف وإياكم، بعدين يقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، كذا تعطي واحد المعنى خطير صح ولا لا؟ يخرجون الرسول وإياكم، بعدين يقول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، لا يجوز هذا. أيوه، بعدين يقول يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، حتى ذلك إياكم أختيش الدالية بزاف، يخرجون الرسول وإياكم ليس لأن إياكم يكون تحذير، يكون تحذير في حال يقولنا إياكم والكذب، فهذه حتى القراءة ديال الطريقة الأداء ديال تختلف، إياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا هكذا، ما يقرانش بشدة، يعني لأن بشدة تقتضي التحذير، لأن ذلك اللي يجي بعد منها هو الخطير، يعني وإياكم أن تؤمن كصبح تحذرهم من الإيمان بالرسول، وهذا ليس مقصودا إطلاقا.
هي مشددة في الآية،
أي شددة، نعم يخرجون الرسول وإياكم أن وإياكم أن، لكن كين فرق بين الشدة والشدة، لكي يكون تحذير، لكي يكون إياك وإياك، إياك يكون الصيغة تختلف عن كون الضمير منفصل مع كون صيغة التحذير، يعني نعم. الحالة الخامسة أن يكون الضمير مبتدأ، أنت مجتهد، أو خبرا، المجتهدون أنتم، يكون مبتدأ أو خبرا، مبتدأ أنت مجتهد وخبرا المجتهدون أنتم، فأنا في كلتا الحالتين الضمير منفصل، لأنه يعني جاء خبر أو جاء مبتدأ أو جاء خبر، الحالة السادسة إذا كان الضمير مفعولا معه، أن يكون الضمير مفعولا معه. نحو سرت وإياك، سرت وإياك. سرت وإياك، شفنا الصيغة كيف تختلف. سرت وإياك، صلت وإياك. سرت وإياك يعني سرت معك، يعني فعل معه مصاب تال ويفعل معه. سرت والطريقة سرت وإياك، يعني سرت وإياك يعني سرت معك، هو والمعية. إذا عندك إياك مفعول معه، إذا كان مفعول معه أيضا يكون الضمير منفصل. هذه المواطن التي ذكرنا ست مواطن هي التي يكون الضمير فيها واجب الانفصال، لأن هذه المعاني لا تتحقق إلا من خلال أن يكون الضمير منفصلا. إذن إذا بغينا نعمل التقسيم، قل بأن الضمير يكون متصلا، يكون منفصل، يكون متصلا واجب، واجب الاتصال هو إذا أمكن، هل قلنا قمت ولا تقول قمت قام أنا، فهو اتصال واجب. إذا الضمير يكون واجب الاتصال ويكون واجب الانفصال، هو الذي تكلمنا عنه في هذه المواطن الست. إذا الأصل هو واجب الاتصال، واجب الانفصال في هذه المعاني التي ذكرنا. شنو بقى لنا حينئذ؟ بقي جواز الوجهان، جواز الوجهان، واجب الاتصال، واجب الانفصال. يبقى القسم الثالث وهو جواز الوجهان. جواز الوجهان هو الذي أشار إلى المصنف رحمه الله في هذين البيتين، قال وصل أوفصل. أوكي خيرك، وصل هو مذكرش الضمير المتصل الواجب، يعني هنا هذا تبرعا يعني زائد الضمير المتصل. هذا الأقسام الستة لم يذكرها المصنف، ما أذكر ولا ذكرها في سنة ولا ذكرها شيء. ذكر عشرة زاد شوية. نعم نعم. قال وصل أوفصل، ها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف التمى، كذا كخلتنيه واتصال أختار غير اختلال الانفصال. هذه المواطن على العموم هي فيها جواز الوجهان، بعض لأن واحد نقطة موضوع فيه خلاف، وموضوع هو يقدم يجيز الوجهين، وموضوع هو يفضل الـ 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 يفضل الانفصال، اختاروا يفضل الاتصال واتصال اختاروا غير اختار الانفصال. إذن هي يبقى في كل الأحوال الثلاثة جواز الوجهين، الأحوال الثلاثة كلها الوجهان جائزة. إذن نقول جواز فصل الضمير مع إمكان الوصل، هذه القاعدة اللي غنتكلم عليها، جواز فصل الضمير مع إمكان الاتصال. فين؟ في المواطن التي ذكر المصنف، وهذا بالحقيقة الاستثناء، يستثنى من قاعدة، من القاعدة السابقة. هو القاعدة شنو هي؟ متى أمكن الاتصال لا يعدل إلى الانفصال، إذا أمكن الاتصال لا يعدل إلى الانفصال، إلا في ثلاثة مواضع، ثلاثة المسائل هي التي يجوز فيها الوجهان، هي التي سذكرها المصنف رحمه الله. نتالي المسائل. المسألة الأولى دائما يذكر يعني في حقيقة الحصر كيقرب المعنى، حينما تحصل المسألة المعنى كتقرب وكيف وكتفهم بسعور بسهولة وبسرعة إذا استطعت أن تقسمها وأن تحصرها. إذن في ثلاثة المواطن يكون الضمير جائز الانفصال مع إمكان الاتصال. الموضوع الأول إذا كان الضمير منصوبا خبر لكان أو إحدى أخواتها، هذا الموضوع الأول، إذا كان الضمير منصوبا خبر لكان أو إحدى أخواتها. نعم، إذا كان الضمير منصوبا خبر لكان أو إحدى أخواتها، كان أخواتها. تقول مثلا الصديق كنته أو الصديق كنت إياه، كنته أو كنت إياه، الصديق كنته أو كنت إياه، لا تقول كنته أو كنته، الصديق كنته أو كنت إياه. إذن كنته متصل، كنت إياه منفصل، هذا الوجهان جائز أو مش جائز؟ قال مصنف كنته الخلف انتمى، يعني الخلاف قائم فكنت هو وجه الاتصال والانفصال. إذن هو ما دام أنا فيه خلاف فهو فيه جواز الوجهان. قل كنت هو أو كنت إياه فيجوز الفصل مع إمكاني الوصل. الحالة الثانية أن يكون الضمير منصوبا, أن يكون الضمير منصوبا بعامل, أن يكون الضمير منصوبا بعامل من باب أعطاء. أن يكون الضمير منصوبا بعامل من باب أعطاء, وهو كل فعل باب أعطاء, وهو كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا من باب أعطاء. وهو كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. مثل الدرهم أعطيتكه أو أعطيتك إياه. أن يكون الضمير منصوبا بعامل من باب أعطاء, وهو كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. هذه قاعدة عند النحويين, يقول هذا من باب أعطاء. ما من باب أعطاء؟ أي أن المفعولين, لأن أعطاء تنصب مفعولين, أعطاء وخوتها تنصب مفعولين وأصلهما مبتدأ وخبر, ولا لا ليس أصلهما مبتدأ وخبرا, اسمها من باب أعطاء. واللي عبر المصنف عنه بقوله خلتنيه, لا سلنيه, سلنيه, سلنيه أو سلني إياه. إذن هذا سل سلنيه, أي نصب مفعولين, سل أنت إياه إياه, هذا الفعل ينصب مفعولين, سل سلني الكتابة, يعني سلنيه, سلني المسألة, سلنيه. إذن هذا الفعل ينصب مفعولين وهو من باب أعطى, لأنه لا, لأن أصلهما ليس مبتدا وخبر. ذكر لي والكتاب, ذكر لي أنا والكتاب, سلني الكتابة. هل يجوز أن نقول نأخذ الياء نقول نعبر عنه بأنا, لأن الياء هو الضمير المتكلم, والكتاب نقول أنا الكتاب, ممكن هذا؟ ممكن أنا الكتاب؟ لا, لا يمكن. إذن هذا كان في مواه, هل قلنا الدرهم أعطيتك هو, أعطيتك إذن أنت هو الدرهم, أنت الدرهم, لأن ماشي لا يصلح أن يكون مبتدأ وخبر, لأن أنت الدرهم هذا غير صحيح, أن الكتاب هذا غير تعبير غير صحيح. إيش كيسمو هذا؟ كل فعل يكون المفعول ينصب مفعولين ليس أصله مبتدأ وخبر, شنو يقولوا فيه؟ هذا من باب أعطى. ثالثا أن يكون الضمير منصوبا, أن يكون الضمير منصوبا بعامل من باب ظن, أن يكون الضمير منصوبا بعامل من باب ظن. أن يكون الضمير منصوبا بعامل من باب ظن, وهو كل فعل ينصب مفعولين, هو كل فعل ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. وهو كل فعل ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. نحو ظننتكه, ظننتكه وظننتك إياه, أن تأتي بمتصل أو منفصلة, ظننتكه وظننتك إياه, كما قال المصنف خلتنيه وخلتني إياه, خلتنيه كذلك خلتنيه, فخلتني هذه خالة, وخالة من أخواتي, من أخواتي ظن, يعني رأى خالة علمت وجد ظن حسب إلى آخره, إذن فخالة هي من أخواتي ظن. احنا عبرنا عن الاصل الفعل وهو هو ظن، ان يكون الضمير منصوبا بعامل من باب ظن، ظن واخواتها، ظن واخواتها سكنهما، كل فعل ينصبه مفعولين اصلهما مبتدا وخبر. انك تقدر ننصب خالدا قائما، فاجيبهم عملهم مبتدا وخبر خالد قائم، صح مش صح؟ شتي لا ننسو خالدا قائما، خالد قائم، اذا اصله مبتدا وخبر، مش اصله مبتدا وخبر، اصلهما مبتدا وخبر. ظننتك اياه، ظننتك انت هو، انت هو، اذا هنا انت هو فلان، انت هو، اذا هنا اصلهما مبتدا وخبر. اذا هذه المواطن الثلاث، ان يكون الضمير خبرا لكان او احدى اخواتها منصوبا، ضمير منصوب لقال اخواتها، او يكون الضمير منصوبا بعامل من باب اعطى وهو كل فعل ليس ينصب مفعولين ليس اصله مبتدا وخبر، او كان القسم الثالث ان يكون الضمير منصوبا بعامل من باب ظن وهو كل فعل ينصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر. الحاله الثالثه هذه كلها اتصال الضمير وانفصاله جائز. صحيح انه لا ارجح من هذا لقال المصنف رحمه الله وصل او افصلها اسلني، يعني ما كان من باب اعطى يقول المصنف انت عليك الاختيار، سلنيه او سلني اياه، اعطانيه او اعطيني اياه، عندك الاختيار. وما اشبه قال في كنت الخلف انتما، الخلاف قائم في كنت، اذا كان الضمير خبر منصوب لخبر كان، الخلف انتما يعني فيه الخلاف، بعد يقول التساوي يقول الانفصال، نحن نحسبه مع الجواز الوجهان. قال كذلك خلتنيه، وهو كما قلنا كل فعل كان من باب ظن ينصب مفعولين اصلهما مبتدا وخبر، كذلك خلتنيه. يوف خلتنيه ايها المصنف ماذا تختار انت؟ قال نختار الاتصال، قال والاتصال اختاره، وغيرك ماذا يختار؟ قال غير اختار الانفصال. يعني انا افضل الاتصال، يعني هو لا يمنع لا يمنع الانفصال ولكنه يفضل الاتصال، وغيره عكس المصنف يفضل الانفصال. قال كذاك خلتنيه واتصال اختاره، اختاروا ان الاتصال وغير اختار الانفصال. هذا كله ما يتعلق بهذه الابيات. ثم قال المصنف رحمه الله وقدم الاخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. هذه نقطة اخرى ايضا في غاية الاهمية، ويتعلق بالضمير الاخص بما هو اخص من غيره، يعني اعرف من غيره. اعلم ان ضمير المتكلم أخص من ضمير الغائب. معنى أخص أعرف، يعني أعرف من ضمير المخاطب. ضمير المتكلم أعرف، أخص يعني أعرف، أعرف من ضمير المخاطب. وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. إن ضمير المتكلم أخص وأعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص وأعرف من ضمير الغائب. هذو هما الضمائر، صح ولا لا؟ ضمائر شحال كاين؟ أنواع الضمائر شحال؟ ثلاثة، تكلم وخطاب وغيبة. أعرفها شكون؟ تكلم، يليه الخطاب، ثم الغيبة. إن التكلم بمجرد ما تقول أنا معروف، بمجرد ما تقول أنا ياك معروف. الخطاب أنت، أنت شكون؟ أنت. لابد من الاستعانة شوية، يعني يعني التكلم أعرف منه من المخاطب، أنت يخاطب هو، ولكن استعمل الإشارة أنت، يعني مجموعة من الناس يقول أنت شكون؟ أنا شكون؟ أنت، أنت. لابد من الاستعانة بشيء. أنت هو لا يمكن معرفته إلا من خلال إعادة ذكر اسم إن يعود عليه. خالد قال كذا كذا، قال كذا وكذا، وهو سكنه أي خالد، لا بد أن يتقدم له معاد، فهو نوعا ما بعيد عن التعريف. إذا التعريف ليس بالدرجة السهلة، صح؟ إذن أسهل شنو هو؟ هو التكلم. كيقول الاعتراف سيد الأدلة، يعني الإنسان اللي يتكلم يقول أنا، هذا هو الأعرف من غيره. احنا قلنا سابقا أعرف المعارف والضمير بعد اسم الجلالة، بعد اسم الله. لكن الضمير أيضا فيها ما هو أعرف وفيه ما هو معنى أعرف يعني أخص، يعني معروف أكثر، هذا معنى أعرف، يعني معرف أكثر، أكثر معرفة من غيره. فالتكلم أعرف من الخطاب، والخطاب أعرف من الغيبة. هنا شنو الموضوع الحديث؟ هنا احنا عرفنا الضمائر الثلاثة سابقا، عرفناها الفم الذي غيبة أو حضوري كأن سوى هو سميه بالضمير يدل على غيبة أو حضور، والحضور كان التكلم والخطاب، سميه بالضمير احنا عرفناه. الآن كيقول لك إذا اجتمعت هذه الضمائر، إذا اجتمع ضمير التكلم وضمير الخطاب وضمير الغيبة، اجتمع التكلم والغيبة، اجتمع التكلم والخطاب، اجتمع الخطاب والغيبة، ما الذي يقدم منهما؟ هذه النقطة. يقدم الأعرف اللي عنده الامتياز، اللي عنده المعرفة أكثر هو الذي يتقدم، واللي ما يعرف حتى شي واحد يوقف الآخر ديال الصف حتى تلحقوا الفيلة واللي يشدوا يقولوا رجع ارجع ارجع من الغد. نعم. فإذا اجتمع ضميران منصوبان متصلان فإذا اجتمع ضميران منصوبان متصلان احنا كتكمل الان على اتصال لا لا شان انفصال مع اتصال. فإذا اجتمع ضميران منصوبان متصلان في باب كان وأعطى وظن، يعني الأبواب الثلاثة تقدمت كلها. فإذا اجتمع ضميران منصوبان متصلان في باب كان وأعطى وظن وجب تقديم الأخص منهما، وجب تقديم الأخص منهما. إذا سمعت هذه الضمائر، ضميران منصوبان متصلان، وجب تقديم الأخص والأعرف منهما. فتقول مثلا الدرهم أعطيتكه، الدرهم أعطيتكه، هكذا يقول أعطيتك، يقدم ضمير التكلم واضح، كاف الخطاب هاء الغيبة، هذا هو الأصل. الدرهم أعطيتكه، لا يقولون الدرهم أعطيت الدرهم أعطيتك إياه، نتي به متصل. الدرهم احنا قلنا الضمير امكن اتصاله لا يدل الى انفصاله، نقول الدرهم اعطيتكه، هذا واضح، الدرهم اعطيتكه. لا نقول الدرهم، اذا نقدم ضمير كما قلنا الاخص الدرهم اعطيتكه او اعطيتنيه، تقدم الياء على الغيبه، يعني التكلم على الضمير الغيبه، الدرهم اعطيتنيه. فتقدم الكاف والياء على الهاء لأنهما أخص من الهاء، الهاء غيبة والياء والكاف خطاب. ولا تقول مثلا، هي صعيبة، أعطيتهك، تقدم ضمير الغيبة على ضمير على كاف الخطاب، أعطيتهك، أو تقول أعطيتهوني، أعطيتهوني، تؤخر ياء المتكلم وتقدم ضمير الغيبة، لا هذا غير صحيح، لا بد أن تقدم ما هو أخص واضح. ولكن فوقش متى يكون هذا الوجوب، وجوب تقديم الأخص على غيره؟ إذا كان الضميران متصلان، إذا كان الضميران متصلان في هذه الحالة يجب تقديم الأخص على غير الأخص، تقديم التكلم على الخطاب وتقديم الخطاب على الغيبة وتقديم التكلم على الغيبة. أما إذا انفصل أحدهما، فإذا فصلت أحدهما، فصلت أحد الضميرين، احنا تقدم منه باب كان وباب ظن وباب أعطى، يجوز الانفصال ما يجوزش، كان يجوز الوجهان. إذا فصلنا تبعا لما سبق في الأبواب النوع الثلاثة، إذا فصلت أحد الضميرين عن الفعل فيكون لك الاختيار، فإذا فصلت أحدهما كنت بالخيار. فإن فصلت أحدهما كنت بالخيار بشرط إن أمن اللبس، هكذا تحت خط طويل، إن أمن اللبس. إن فصلت أحدهما كنت بالخيار إن أمن اللبس، يعني ما يوقعش الإشكال، قدمت يد على هذا ما يوقعش الإشكال، أما إذا وقع اللبس في الوقت حاجة أخرى على غنبينه. مثل يعني في حالة الاختيار هذا إذا فصلت الضمير تقدمه، تقدم اللي بغيت وتأخر اللي بغيت، تقول الدرهم أعطيتك إياه. في ماذا قدمت هنا؟ الدرهم أعطيتك إياه، قدمت الأخص على غيره. أرن عكسه، الدرهم أعطيته إياك، هذا جائز مش جائز؟ لا جائز. الدرهم أعطيته إياك، فقدمت الغيبة على إيش؟ على التكل على الخطاب، خلاف الأصل. لكن لا، ما دام أنه الانفصال حاصل ما كاينش الاتصال فلا حرج. الدرهم أعطيتك إياه، أعطيته إياك. الدرهم أعطيتنيه، أعطيتني إياه، أعطيتني إياه أو أعطيته إياي، صح؟ الدرهم أعطيته إياي، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. الدرهم أعطيته إياه، فأنا لك الاختيار أن تقدم يعني الأخص أو تعكس فلا حرج. قال المصنف رحمه الله: وقدم الأخص في اتصالي، إذا وقع الاتصال لابد من تقديم الأخص، وقدم من ما شئت في انفصالي، إذا كان الانفصال قدم ما شئت، وقدم الأخص في اتصالي، وقدم من ما شئت في انفصالي. قلنا وقدم ما شئت في انفصال إذا أمن اللبس على غنبيه. لما كنا ندرس الطلبة كانوا كي بيت هذا كيستعملوه استعمالات عجيبة، كيكونوا في شيء يعني هذه كلو ولا حاجة، كيكون هناك أنواع من الطعام، هناك الجيد وهناك الرديء، يقول وقدم الأخص، يعني قدم الجيد، يعني قدم الأخص، يعني بدأ كان الخبز اليابس كان الخبز الرطب، يقول وقدم الأخص، قدم الأخص، يعني قدم الأخص، يعني هذا بدأ بالجيد، بدأ بالخبز الرطب بعدين اليابس، ما يقول استعمل العكس، يقول الخبز اليابس وبعدين يأخذ الخبز الرطب، لأن اللي بدأ بالرطب اليابس غادي يبقى تما وغادي نعم. كاملوا حتى في البيوت هيك، قال واحد من راحت قال لك قال الوالد ديالو قال احنا نقول لك دائما الخبز يبسا، يعني كيطيب الخبز ولكن بقي الخبز طابو طيب الخبز، ولكن الخبز يبسا كناكلو اليابس والرطب كيبقى، الغداء كناكلوه كيكون بس دائما غنبقى ناكلو على اليابس، لانه كيحافظوا على ديك، لان اذا ما تكلش في ذاك الوقت غادي يضيع. الناس كانوا كيقتصدوا، والان يعني الامه تعيش تبذيرا هائلا الحقيقة، تعلم التبذير خطير جدا الوقت هذا، يعني وخاصة الذين وسع الله عز وجل عليهم يعيشون تبذيرا خطيرا جدا. قلنا إذا في وقدم ما شئت في انفصالي إذا أمن اللبس، فإن لم يؤمن التباس المعنى، هذا هو المفهوم، فإن لم يؤمن التباس المعنى فإن لم يؤمن التباس المعنى وجب تقديم ما يزيل اللبس، فإن لم يؤمن التباس المعنى وجب تقديم ما يزيل اللبس. فإن لم يؤمن التباس المعنى وجب تقديم ما يزيل اللبس، وإن كان غير الأخص وجب تقديم ما يزيل اللبس وإن كان غير الأخص. يعني عند الالتباس كتبقاش مسألة تخيير، كتبقى مراعاة المقصود، مراعاة المعنى كما سيظهر من خلال الأمثلة. فإن لم يؤمن التباس المعنى ماذا يجب؟ وجب تقديمه ما يزيل اللبس وإن كان غير الأخص، يكون واجب التقديم مش الاختيار، أصبح واجب، لأن علاش؟ إذا ما قدمناش سيحصل الالتباس. فتقول زهير منعتك إياه، زهير منعتك إياه، ماذا تفهمون من هذه الجملة؟ زهير منعتك إياه، يعني زهير منعتك إياه، هذا الكف وكين الهاء ضمير، يعني كين خطاب وكين غيبة. هل منعت المخاطب من الغائب أو منعت الغائب من المخاطب؟ زهير منعتك إياه،
المخاطب عن
منعته؟
مخاطب عن الغائب.
هذا كان فهمه من خلال التقديم. زهير منعتك إياه، يعني منعت المخاطبة أن يصل إلى 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 إلى, إلى الغائب. زهير منعتك إياه، منعتك أي منعت المخاطب أن يصل إلى إلى الغائب. هذا المعنى، هذا المعنى. زهير منعتك إياه، أي منعت المخاطبة أن يصل إلى الغائب. لأن منعتك إياه، منعتك أنت من أن تصل إليه. هذا المعنى. زهير منعتك إياه، أي منعت المخاطب من أن يصل إلى إلى الغائب. إذا كان هذا هو القصد لك فهذا هو الذي يجب أن يكون، أن تقدم هنا الخطاب على الغيبة، لأنك منعت المخاطب من أن يصل إلى الغائب. إذا أردت العكس، إذا أردت أن إذا أردت منع الغائب أن يصل إلى المخاطب، كيف تقول؟ زهير منعته إياك، زهير منعته إياك. إذا أردت منع الغائب أن يصل إلى المخاطب، زهير منعته إياك، يعني منعته منك، يعني منعته أن يصل إليك. واضح هذا المعنى شوية؟ المعنى دقيق شوية. زهير منعتك إياه، وزهير منعته، منعته إياك. منعتك إياه أي منعتك أن تصل إليه، ومنعته إياك منعته أن يصل إليك. إذا قصدت منع المخاطب أن يصل إلى الغائب تقول منعتك إياه، وإذا أردت الغائب منع الغائب أن يصل إلى المخاطب تقول زهير منعته إياك. ومنه الحديث، يفهموا الحديث، إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. صلى الله عليه وسلم كان يتكلم على الخدم، على العبيد، إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم، إن الله ملككم إياهم أي جعلكم أنتم تملكونهم، ولو شاء لملكهم إياكم لجعلهم يملكونكم. واضح؟ ولو شاء لملكهم إياكم أي جعلهم هم المالكون لكم. في الحالة الأولى إن الله ملك الله تعالى المخاطب الغائب، والحالة الثانية الغائب من المخاطب. إن الله ملككم إياهم أي جعلكم مالكين لهم، ولو شاء لملكهم إياكم لجعلهم مالكين لكم، فتقولوا أنتم العبيد وهم السادة. واضح؟ إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. فهنا مرة قدم الخطاب ومرة قدم الغيبة على حسب ما يقتضيه المقام، إن ولو شاء لملكهم إياكم. فتقديم الخطاب الغيبة هنا على الخطاب واجب، المشي واجب، واجب لإزالة اللبس. فلا يمكن أن تقول ملككم إياهم وأنت تقصد العبيد غليم الكل السادة، لا يمكن من خلال هذا المعنى، لا يفيد هذا. إذن لا يصلح الاختيار، الاختيار هنا لا يصلح. قال المصنف رحمه الله: وقدم الأخص في اتصال وقدم ما شئت في انفصال. ثم قال: وفي اتحاد الرتبة إلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. وفي اتحاد الرتبة إلزم الفصل، يعني إذا اتحد الضميران في الرتبة، إذا اتحد الضميران في الرتبة كأن يكونا لمتكلم، كأن يكونا للمتكلم أو المخاطب أو الغائب. إذا اتحد الضميران في الرتبة كأن يكونا لمتكلم، للمتكلم أو المخاطب أو الغائب، وجب فصل أحدهما، وجب فصل أحدهما. مثل: أعطيتك إياك، أعطيتك إياك، وأعطيتني إياي، أعطيتك إياك وأعطيتني إياي وأعطيته إياه. إذا اتحد الضميران في الرتبة، معنى اتحد في الرتبة، اتحد في الرتبة، كلاهما للتكلم أو كلاهما للخطاب أو كلاهما للغيب، يعني درجة واحدة، هذا معنى اتحد في الرتبة، رتبة واحدة، درجة واحدة، ضميران كلاهما في رتبة واحدة. في هذه الحال إذا اتحد الضميران في الرتبة ماذا نفعل؟ نأتي بهم متصلين أو نأتي بهم منفصلين؟ نأتي بضرورة أن يكون منفصلين. هل يقولنا أعطيتك إياك، بس قلت أعطيتك ك، أعطيتني ني، أعطيته أعطيته هو، ضمير متصل لا ممكن، لابد من الانفصال. قال المصنف رحمه الله في اتحاد الرتبة إلزم فصلا، إلزم الفصل إذا اتحد في الرتبة، إذا كان رتبة واحدة لابد من الفصل. أعطيتك إياك وأعطيتني إياي وأعطيته إياه، لابد من الانفصال، واضح. قال وقد يبيح الغيب فيه وصلة، قد يبيح الغيب فيه وصلة، إذا كان ضمير الغائب قد يباح الاتصال إذا كان ضمير الغائب، ولكن بشرط، ماشي ضمير الغائب مطلق هذا، إذا اتحد الضميران في الغيبة واختلف لفظهما إفرادا وتثنية وجمعا، لابد أن يكون من الاختلاف، وخاكلهما ضمير الغيبة لكن واحد مفرد والثاني مثنى أو الأول مثنى والثاني جمع، لابد اختلفا إفرادا وتثنية وجمعا أو تأكيرا وتأنيثا. إذا اتحد الضميران في الغيبة واختلف لفظهما إذا اتحد الضميران في الغيبة واختلف لفظهما إفرادا وتثنية وجمعا إفرادا وتثنية وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا إذا اتحد الضميران في الغيب واختلف لفظهما إفرادا وتثنية وجمعا أو تذكيرا وتأنيثا جاز الاتصال والانفصال، جاز الاتصال والانفصال، جاز الاتصال والانفصال. مثل بنيت الدار لأبنائي، بنيت الدار لأبنائي بنيت الدار لأبنائي وأسكنتهموها 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 أو أسكنتهم إياها، يجوز الاتصال ويجوز الانفصال. بنيت الدار لأبنائي وأسكنتهموها أو أسكنتهم إياها، إذن أسكنتهموها، هم وها كلاهما ضمير الغيبة صح، ولكن الضمير الأول كيف حاله، مفرد ولا تثنية ولا جمع؟ جمع. والثاني مفرد، أسكنتهمو أسكنتهم ها، إذن هنا ما كما قلنا المصنف قال وقد يبيح الغيب فيه وصلة، الغيب إذا كان ضمير الغائب قد يبيح الاتصال، ولكن ما قلنا بشرط أن يكون اختلاف، وإن كان ضميرين كلاهما غيبة ولكن يكون اختلاف في نوعا ما في الإفراد والتثنية والجمع، المثال اللي أعطيناه بنيت الدار لأبنائي وأسكنتهموها، ويجوز أن تقول أسكنتهم إياها، فيجوز الاتصال ويجوز الانفصال. هذا كل شيء.